السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ أسد.
نعم شيخ، رحمكم الله.
يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في العزل. مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة، وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل، فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري، فقال فيه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق. وكذلك رواه أبو الزناد عن محمد بن يحيى بن حبان بإسناده، فقال فيه كما قال ربيعة في غزوة بني المصطلق. وبنو المصطلق هم من خزاعة، وكانت الواقعة بهم في موضع يقال له المريسيع، من نحو فريد، وذلك في نحو سنة 6 من الهجرة. والغزوة تعرف بغزوة المريسيع وغزوة بني المصطلق عند أهل السير. وروى هذا الحديث موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن
لا شك
محيريز.
من نحو فريد، هذه عجيبة يعني هنا، فلعل فيها تصحيف من جهة ما.
نعم
لأنه يعني ليست من إيه؟
بسياق الكلام.
من أساليب الكلام. نعم.
نعم شيخ، أحسن الله إليك.
أمين.
قال: وروى هذا الحديث موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد بالإسناد المذكور، إلا أنه قال فيه: أصبنا سبيا من سبي أوطاس، وأنهم أرادوا أن يستمتعوا منهن ولا يحملن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجعل موسى بن عقبة هذا الحديث في سبي أوطاس. وسبي أوطاس هو سبي هوازن، وسبي هوازن إنما سبي يوم حنين، وذلك في سنة 8 من الهجرة، فوهم موسى بن عقبة في ذلك والله أعلم. وروى هذا الحديث محمد بن شهاب الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري، فلم يذكر فيه بدل المصطلق ولا هوازن ولا أوطاس، وإنما قال فيه: جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا ونحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنكم لتفعلون ذلك، لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنه ليس نسمة كتاب الله، نسمة في كتاب الله، نسمة إيش؟
نعم، فإنه ليس نسمة في كتاب الله. لا، فإنه ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارج.
نعم. قال: فإنه ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة، فإنه ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة. فهذا ما في حديث ابن محيريز، وكان من جلة التابعين وكبار الفضلاء، منهم سمعه ابن أبي سعيد، وسمعه منه محمد بن يحيى ابن حبان وجماعة. ورواه ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري، فلم يذكر فيه إلا السؤال عن العزل فقط. ورواه أبو إسحاق السبيعي سمعه من أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أنه سمعه يقول: لما أصبنا سبي خيبر سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: ليس من كل الماء يكون الولد، فإذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء. هكذا رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد في سبي خيبر. قال يحيى بن معين: أبو الوداك جبر بن نوف ثقة. ومعلوم أن سبي خيبر يهوديات، وسبي بني المصطلق وسبي أوطاس وثنيات. وفي رواية مالك وغيره لهذا الحديث دليل على أن الصحابة في تلك الغزاة انطلقوا على وطئ ما وقع في سهامهم من النساء اللاتي سبوا وغنموا، وذلك
اللواتي
لا يكون
أسيروا يعني.
سبوا. نعم فشفنا.
نعم،
نعم
من
صحيح.
النساء اللواتي سبوا.
نعم
نعم
قال في ما وقع في سهامهم من النساء اللاتي سبوا وغنموا، وذلك لا يكون إلا بعد الاستبراء، وهو الشأن في الوطء بملك اليمين عند جماعة العلماء لمن يحل وطؤه من الإماء. والوطء بملك اليمين وإن كان مطلقا في القرآن فهو مقيد في الشريعة ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزاة وغيرها: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا توطأ حامل حتى تحيض حيضة. وفي القرآن تقييد ذلك أيضا بالنسب والرضاع والشرك، فمن ملك من النساء من حرم الله عليه وطأها كالبنات والأمهات، ومن ذكر معهن في النسب والرضاع لم يحل له وطؤها بملك يمينه، وكذلك المشركات لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فحرم وطأ كل كافرة إلا أن تكون كتابية لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والاستيفاء الكلام في ذلك موضوع غير هذا: ولا تخلو نساء بني المصطلق من أن تكن كتابيات فيطأن بعد الاستبراء، إلا أن من العرب جماعة دانوا بدين أهل الكتاب من قبل الإسلام، فكانت النصرانية في ربيعة بن نزار في بني تغلب والنمر بن قاسط وبني عجل وخواص من بني شيبان وكذلك كانت النصرانية أيضا في لخم وجذام وغسان وقضاعة وبني الحارث بن كعب وطوائف من مذحج، وكانت اليهودية في خيبر وفي الأنصار الأوس والخزرج وطوائف ممن ساكن يهود خيبر من وطء وغيرها، وكانت المجوسية في طوائف من بني تميم، ومن عدا هؤلاء من العرب أهل
وطوائف
أوثان.
ممن سكن يهود خيبر من إيه؟
ممن ساكن يهود خيبر
نعم، من وطء وغيره يعني. ماشي، نعم.
نعم وكانت المجوسية في طوائف من بني تميم، ومن عدا هؤلاء من العرب فأهل أوثان وعبدة أصنام، وربما شذ من القبيل واحد أو اثنان فتنصر أو تهود، فإن كان بنو المصطلق يهودا أو نصارى فوطئهن جائز مع السبي بعد الاستبراء، وإن كن عبدة أصنام وأوثان لم يحل وطئهن إلا بعد الإسلام عند جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لأمته أن تؤخذ الجزية من المجوس على ألا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة. وقد روي إجازة وطء الإماء الوثنيات والمجوسيات عن طائفة من التابعين منهم طاووس وسعيد بن المسيب، والإسناد عنهم ليس بالقوي، واختلف في ذلك عن عطاء ومجاهد، وذلك كله شذوذ لا يعرج عليه
نعم.
ولا يلتفت الفقهاء إليه. الصحيح في وطء المجوسيات والوثنيات ما ذكره الحسن البصري من فعل الصحابة رضي الله عنهم في غزوهم الفرس وسائر من ليس من أهل الكتاب. ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سليمان قال: أخبرنا يونس بن عبيد أنه سمع الحسن يقول: كنا نغزو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها واغتسلت، ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة ثم أصابها. وروى معمر عن الزهري قال: لا تحل لرجل اشترى جارية مشركة أن يطأها حتى تغتسل وتصلي وتحيض عنده حيضة.
ربما لا يحل بقى.
نعم لا يحل لرجل اشترى جارية مشركة أن يطأها حتى تغتسل وتصلي وتحيض عنده حيضة. قال عبد الرزاق: سمعت سفيان الثوري يقول: السنة ألا يقع عليها حتى تصلي إذا استبرأها، وإن كانت من أهل الكتاب فيستبرئها وتغتسل نفسها ثم يصيبها. وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم وجمهور أهل العلم والحمد لله. وأما قوله وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل، فقد احتج به من ذهب مذهبنا في أم الولد أنه لا يجوز بيعها، لأنه لو جاز بيعها لم يراعوا العزل ولم يبالوا بالحمل. وهذا عندي لا حجة فيه قاطعة لازمة.
ومعنى الفداء برضه هو نفس معنى الأثمان المذكور في الرواية الثانية.
قال وهذا عندي لا حجة فيه قاطعة لازمة، لأن الأمة المجتمعة على أن أم الولد لا يجوز بيعها وهي حامل من سيدها، وممكن أن يريدوا تعجيل البيع والفداء، وخشوا إن لم يعزلوا أن يحملن منهن أو أن يحملن منهن منهم أن يحملن منهم وأرادوا العزل ولم يعرفوا جوازه في الشرع، لأن اليهود كانوا بين أظهرهم يحرمون العزل، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبرهم بما في الحديث على حسب ما تقدم ذكره. واختلف العلماء في بيع أم الولد بعد وضعها من سيدها، وسيأتي القول في ذلك مستوعبا في باب أمهات الأولاد إن شاء الله تعالى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ما عليكم ألا تفعلوا فما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، فقد اختلف في معناه، فقيل ما عليكم في العزل ولا في امتناعكم منه شيء، فاعزلوا أو لا تعزلوا، فقد فرغ من الخلق وإعدادهم، وما قضى وسبق في علم الله فلا بد أن يكون لا محالة. قال الله عز وجل وكل شيء أحصيناه كتابا، وقال عز وجل وكل شيء فعلوه في
صحيح.
الزبر، وكل صغير وكبير مستطر،
وكله
شيء فعلوه في الزبر وكل
وكل
صغير
صغير
وكبير نعم
نعم
وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقيل بل معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن لا تفعلوا أي لا تفعلوا العزل كأنه نهى عنه. ذكر سنيد عن إسماعيل ابن علية عن ابن عوف قال ذكرت للحسن في قوله عليه الصلاة والسلام في العزل لا عليكم ألا تفعلوا، فقال لا عليكم والله لكأن هذا زاجر. وقد اختلف العلماء من السلف والخلف في العزل عن النساء الحرائر والإماء، فروي عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن عباس وسعد بن ابي وقاص وابي ايوب الانصاري انهم كانوا يرخصون في العزل، وهو قول جمهور العلماء بالحجاز والعراق. وروي عن عمر وعثمان وابن عمر انهم كرهوا العزل، وروى هشيم قال اخبرنا منصور عن الحارث العقلي عن ابراهيم النخعي قال سئل ابن مسعود عن العزل فقال ما عليكم ألا تفعلوا، فلو أن النطفة التي أخذ الله ميثاقها كانت في صخرة لنفخ فيها الروح. وروى هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يكرهان العزل. قال هشيم وأخبرنا ابن عوف قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يضرب بعض ولده إذا فعل ذلك. وروى ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن العزل فقال اختلف فيه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو حرثك إن شئت أعطشته وإن شئت سقيته. واختلف عن علي رضي الله عنه في هذه المسألة، فروي عنه أنه كره العزل من حديث عاصم عن زر بن حبيش عنه، وروي عنه أنه أجاز ذلك من حديث أهل المدينة. وروى الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثني معمر
يعني يمكن
من
أن يستفاد من كلام سعيد رضي الله عنه إن الصحابة رضوان الله عليهم لما اختلفوا جاز لأحد أن يأخذ منهم لمن جاء بعدهم أن يأخذ بأحد أقوالهم، إنه ليس يعني الكلام فيه على القطع والجزم. نعم.
يعني كما قال يعني اختلف فيه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
ثم قال إنما هو
وإن
حرفك إن
شئت
شئت أعطشته وإن شئت سقيته. نعم.
نعم أحسن الله إليكم.
جميل.
واختلف عن علي رضي الله عنه في هذه المسألة، فروي عنه أنه كره العزل من حديث عاصم عن زر بن حبيش عنه، وروي عنه أنه أجاز ذلك من حديث أهل المدينة. وروى الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثني معمر ابن أبي حبيبة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال فذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر العزل فاختلفوا فيه،
فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار.
تذاكر ولا تذاكر بالتاء يعني؟
تذاكر.
نعم.
قال: نعم. قال: تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر العزل فاختلفوا فيه، فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟ إذ تناجى رجلان، فقال عمر: ما هذه المناجاة؟ فقال: إن اليهود تزعم أنها الموءودة الصغرى، فقال علي: إنها لا تكون موءودة حتى يأتي عليها التارات السبع، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى آخر الآية. ذكره الطحاوي قال: حدثني روح بن الفرج قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني الليث. وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: جلس إلي عمر، جلس إلى عمر علي والزبير وسعد، جلس إلى عمر علي والزبير وسعد في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتذاكروا العزل فقالوا: لا بأس به. فقال رجل: إنه يزعمون أنها الموؤودة الصغرى. فقال علي رضي الله عنه: لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع، تكون سلالة ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا آخر. فقال له عمر: صدقت، أطال الله بقاءك. وهذه أيضا رواية زيد بن أبي الوراق عن ابن لهيعة، وقيل
الورقاء.
إن أول من الورقاء. نعم. وهذه أيضا رواية زيد بن أبي الورقاء عن ابن لهيعة، وقيل إن أول من قال في الإسلام: أطال الله بقاءك، عمر لعلي رضي الله عنهما في هذا الخبر. ورواه المقري عن ابن لهيعة مثله بإسناده، وقال في آخره: عمر جزاك الله خيرا. وفي هذا الحديث عن عمر خلاف ما رواه سعيد بن المسيب بأن عمر وعثمان كانا يكرهان العزل. وسنذكر أقوال الفقهاء في العزل على الزوجة الحرة وعن الزوجة الأمة في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى. ففي هذا الحديث إثبات قدم العلم، وأن الخلق يجزون في علم قد سبق وجف به القلم في كتاب مسطور. على هذا أهل السنة وهم أهل الحديث والفقه. وجملة القول في القدر أنه علم الله وسره لا يدرك بجدل ولا تشفى منه خصومة ولا احتجاج، وحسب المؤمن بالقدر أنه لا يقوم بشيء دون إرادة الله عز وجل.
صحيح.
ولا تشفى،
تشفي،
تشفي. نعم. معناه شفنا ولا تشكي منه خصومة.
يعني مهما حصلت الخصومة فلا يصل الإنسان فيها إلى شفاء أسئلته ونهمته.
نعم. جزاكم الله خيرا. قال: وحسب المؤمن بالقدر أنه لا يقوم بشيء دون إرادة الله عز وجل، وأن الخلق كلهم خلقه وملكه، ولا يكون في ملكه إلا ما شاء، وما نشاء إلا أن يشاء الله، ولو شاء لهداكم أجمعين، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وله الخلق والأمر، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ولا يكون في شيء من ذلك إلا ما يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ومن عذبه فبذنبه، ويعفو عمن يشاء من عباده، ومن لم يوفقه فليس بظالم له، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، وما ربك بظلام للعبيد. روينا أن بلال بن أبي بردة قال لمحمد بن واسع: ما تقول في القضاء والقدر؟ فقال: إن الله عز وجل لا يسأل عباده يوم القيامة عن قضائه وقدره، وإنما يسألهم عن أعمالهم. وإنما في هذا الحديث دليل على أن السبي يقطع العصمة بين الزوجين الكافرين، ولذلك يحل لمن وقعت جارية من المغنم في سهمه أن يطأها إذا استبرأ رحمها بحيضة، وكانت ممن يحل له وطؤها على ما تقدم ذكرنا له. وأما أقاويل الفقهاء في العزل عن الزوجة الحرة والأمة، فقال مالك: لا يعزل الرجل المرأة الحرة إلا بإذنها، ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها، ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم. قال أبو عمر: لا أعلم خلافا أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها، وله أن يعزل عن أمته بغير إذنها، كما له أن يمنعها الوطأ جملة. واختلفوا في العزل عن الزوجة الأمة، فقال أبو حنيفة وأصحابه: الإذن في العزل عن الزوجة الأمة إلى مولاها كقول مالك. وقال الشافعي: ليس له أن يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، وقد قيل ألا يعزل عن الزوجة الأمة دون إذنها ودون إذن مولاها، وليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها. وقد قيل إنه لا يعزل عن الزوجة الأمة إلا بإذنها. وفي حديث هذا الباب دليل على أن من أقر بوطء أمته وزعم أنه كان يعزل عنها أن الولد يلحق به، وهذا مذهب مالك وأصحابه، وسيأتي هذا المعنى بما فيه العلماء في كتاب الأقضية إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإحداد. مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت
صفرة. نعم
نعم. فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها، فلعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أفتكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، 2 أو 3. كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير.
نعم.
فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك: والحفش البيت الردي، وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة. قال أبو عمر: حميد بن نافع قد سمع منه شعبة هذا الحديث ولم يسمعه منه مالك ولا الثوري، وهما يرويانه عن عبد الله بن أبي بكر عنه. حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثني حجاج بن محمد قال: قال شعبة: سألت عاصم الأحول عن المرأة تحد، فقال: قالت حفصة بنت سيرين. كتب حميد بن نافع إلى حميد الحميري أن زينب بنت أم سلمة أخبرته فذكر الحديث. قال شعبة: قد سمعته أنا من حميد بن نافع. قال: أنت؟ قلت: نعم، وهو ذاك حي. قال شعبة: وكان عاصم يرى أنه قد مات منذ 100 سنة. وقد ذكرنا رواية شعبة لهذا الحديث عن حميد بن نافع قال: أنت قلت نعم من طرق. أما الإحداد فترك المرأة للزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل وما تتزين به النساء ما دمن في عدتهن، يقال لها حينئذ امرأة حاد ومحد، لأنه يقال أحدت المرأة وحدت تحد، فهي حاد ومحد. فالعدة واجبة في القرآن، والإحداد واجب بالسنة المجتمع عليها، وقد شذ الحسن عنها وحده فهو محجوج بها. ومعنى إحداد المتوفى عنهن أزواجهن من النساء ترك الزينة الراغبة إلى الأزواج، وذلك لباس الثوب المصبوغ للزينة ولباس الرقيق المستحسن من الكتان والقطن، ولا تلبس خزا ولا حريرا ولا شيئا من الحلي، ولا تمس أحدا من طين، وجائز لهن لباس الغليظ الخشن من ثياب الكتان والقطن، وتلبس البياض كله والسواد الذي ليس بزينة، ويبتن في بيوتهن على ما تقدم ذكره، ولا بأس أن تدهن من الأدهان بما ليس بطيب. واختلف الفقهاء في من يلزمها الإحداد من النساء على أزواجهن، فقال مالك: الإحداد على المسلمة والكافرة والصغيرة والكبيرة، وهو قول أصحابه إلا ابن نافع وأشهب، فإنه ما قال لا إحداد على الكتابية. وقال الحسن بن حي والليث أبو ثور كقول مالك: الإحداد على الصغيرة والكافرة كهو على المسلمة الكبيرة، جعلوه من حق الزوج وحفظ النسب كالعدة. وقالوا: تدخل الصغيرة والكافرة في الإحداد، فالمعنى كما دخلت المسلمة الكبيرة بالنص، وكما دخل الكافر في أنه لا يجوز أن يسام على
الصغيرة والكافرة في الإحداد بالمعنى.
نعم،
مقابل كلمة بالنص
يعني. نعم، أحسن الله إليك. وقالوا: تدخل الصغيرة والكافرة في الإحداد بالمعنى كما دخلت المسلمة الكبيرة بالنص، وكما دخل الكافر في أنه لا يجوز أن يسام على سومه، وإنما في الحديث: لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسم على سوم أخيه. وكما يقال: هذا طريق المسلمين وقد سلكه غيرهم. وقال أبو حنيفة: ليس على الصغيرة ولا على الكافرة ولا على الأمة المسلمة الإحداد كهو على الحرة بالعدة. وقال الثوري: الأمة عليها ما على الحرة من ترك الزينة وغيرها إلا الخروج. وقال أحمد بن حنبل: الحرة والأمة في الخروج وغيره سواء عليهما الإحداد وكذلك الصغيرة، وهو قول أبي ثور وأبي عبيد أيضا في الصغيرة. قال أبو عمر: حجة من قال لا إحداد إلا على مسلمة مطلقة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فعلم أنها عبادة، فهو للحرة
يعني مسلمة مطلقة، مش كده؟
مسلمة
مطلقة
مكلفة. مكلفة
يعني القصد ان هو ايه، حرة وأمة وهكذا يعني،
لكن مكلفة وليست مطلقة.
نعم، لأنه يعني إحداد مش علاقة
بالطلاق. نعم، الطلاق. نعم.
نعم.
قال أبو عمر: حجة من قال لا إحداد إلا على مسلمة مطلقة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فعلم أنها عبادة، فهو للحرة والأمة دون الكافرة والصغيرة. والحجة عليه ما وصفنا مما ندعو به من الحديث أن الخطاب فيه توجه،
وأن الصغيرة دون التكليف يعني. نعم،
يعني مكلفة على مسلمة،
مش هو يعني بيقول: فعلم أنها عبادة،
هو الحرة،
فالعبادة تشمل الحرة والأمة، لكن ما تدخلش فيها الكافرة، وما تدخلش فيها الصغيرة من ناحية التكليف، عدم التكليف.
هي مكتوبة مكلفة مولانا.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال أبو عمر: حجة من قال لا إحداد إلا على مسلمة مكلفة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل لامرأة.
الشيخ أحمد بيقول المكتوب إيه؟ مكلفة؟
مكلفة.
ماشي، ممتاز ممتاز.
أيوه نعم،
ماشي، ما سمعتهاش في المرة الأولى كذلك.
نعم،
جزاكم الله خير.
نعم. قال أبو عمر: حجة من قال لا إحداد إلا على مسلمة مكلفة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فعلم أنها عبادة، فهو للحرة والأمة دون الكافرة والصغيرة. والحجة عليه ما وصفنا مما ندعو به من الحديث أن الخطاب فيه توجه إلى المؤمنات، ودخلت الذمية في ذلك بحق الزوجية. والحجة عليه ما وصفنا مما ندعو به من الحديث.
ماشي ماشي، هو المعنى واضح يعني.
نعم.
مما
ودخلت
وصفنا
الذمة،
وألا يفعل. مما وصفنا وألا يفعل.
وألا يفعل.
مما ندعو به من الحديث.
والحجة عليه ما وصفنا.
وألا يفعل مما ندعو به من الحديث.
فماذا يكون المعنى يعني؟
أو ألا يفعل. وألا يفعل.
نعم.
الإحداد يعني.
نعم. مما ندعو بقى، ولا ممكن تحتمل مما ندعي.
وألا يفعل مما نزعوا به من الحديث.
أيوة. مما إيه؟
نزع الفقهاء. مما نزعوا. نزع الفقهاء
نزعوا
يعني.
إزاي يعني؟
إزاي يعني؟
نعم 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 نعم. نزعوا، استنبطوا مثلا يعني.
بمعنى استنبطوا نعم.
تفضل يا شيخ.
نعم شيخ. يبقى الجملة كده شيخنا كام؟ تكون إيه؟ والحجة عليه ما وصفنا.
أيوه. وألا يفعل مما نزعوا به من الحديث، أن الخطاب فيه توجه إلى المؤمنات.
نعم. قال والحجة عليه ما وصفنا.
المشكل عليه في كلمة ألا يفعل دي، إن هو يتكلم عن شمول، وهيدخل المؤمنات ويدخل الكتابيات وهيدخل المسلمة والحرة والأمة وهكذا يعني.
يعني هو وألا يفعل يعني ألا يفعل يعني ألا يفعل هذا الإحداد إلا على مسلمة مكلفة. لأن هو المسألة أنه لا إحداد إلا على مسلمة مكلفة.
نعم.
بس.
طيب تمام. يبقى العبارة شخصت بها تبقى والحجة عليه مما عليه ما وصفنا، وأن لا يفعل مما نزعوا به من الحديث أن الخطاب.
نعم جزاكم الله خير. قال والحجة عليه ما وصفنا، وأن لا يفعل مما نزعوا به من الحديث أن الخطاب فيه توجه إلى المؤمنات. ودخلت الذمية في ذلك بحق الزوجية، لأنها في النفقة والسكنة والعدة كالمسلمة، وكذلك تكون في الإحداد. وقال أشهب لا إحداد على الكتابية، ورواه عن مالك، وخالفه الأكثر من أصحاب مالك في ذلك. وقال مالك وأصحابه الإحداد على كل زوجة متوفى عنها حرة أو مملوكة، مسلمة أو ذمية، صغيرة أو كبيرة، والمكاتبة والمدبرة إلا ما ذكرنا عن ابن نافع وأشهب. ورواية أشهب في ذلك عن مالك، فقال مالك تحد امرأة المفقود في عدتها. وقال ابن الماجثون لا إحداد عليها. وأجمع مالك وأصحابه أن لا إحداد على المطلقة، وهو قول ربيعة وعطاء. والحجة لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوج. فأخبر أن الإحداد هو على المتوفى، والمطلق حي فلا إحداد على امرأته. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي الإحداد على المطلقة واجب، وهي والمتوفى عنها في ذلك سواء، لأنهما جميعا في عدة يحفظ بها النسب. وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن سيرين والحكم بن عيينة والحكم ابن عيينة أوكل وأشد
عتيبة.
عتيبة.
الحكم ابن عتيبة.
هي الجملة متصلة شيخنا.
أوكل وأشد. ما أنا تأملتها لأنه فصلها ثم لو فصلها أو وصلها برضو الكلام مش منتظم.
وما قال والحكم ابن عتيبة وقال الحكم هو عليها أوكد وأشد.
أيوة كده تمام كده تمام. وقال الحكم
هو عليها أوكد وأشد.
عليها عندنا من أول أوكد أمر. تمام يبقى كده انتظمت الأمر.
قال الحكم ابن عتيبة وهو عليها أوكد وأشد على المتوفى عنها زوجها.
ماشي ماشي يا واحد.
الجملة
هو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن سيرين والحكم بن عتيبة. وقال الحكم هو عليها أوكد وأشد على المتوفى عنها زوجها. هكذا يا شحمد؟
كأنه جابها مرتين شيخنا في التشكيل حتى بدون ما يعيدها يعني. بدون قال يعني.
ماشي ماشي.
كأنه كسرها.
ولو جاء عند كلمة إيه والحكم ابن عتيبة حط نقطتين أوكد وأشد على المتوفى عنها زوجها تصح العبارة. لو كانت عنده طبعا في نسخة من النسخ كذلك.
هو ذكر الحكم مرتين يعني، مرة في تعداد القائلين بذلك ومرة استأنف وقال
هو شدد أكثر منهم يعني.
يعني حتى لا ينسب إلى الجماعة كلها.
نعم
قال وبه قال أبو ثور وأبو عبيد وقال الشافعي أحب للمطلقة المبتوتة الإحداد وألا يتبين لي أن أوجبه عليها.
وإن لم
ولا ولا,
أيوة
ولا
يتبين لي أن أوجبه عليها.
يتبين نعم نعم ولا يتبين لي أن أوجبه عليها.
جميل كده.
وقال الشافعي أحب للمطلقة المبتوتة الإحداد ولا يتبين لي أن أوجبه عليها. قال أبو عمر ليس في الحديث إلا قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، وليس فيه لا تحل لها أن تحد على حي. قال أبو عمر وأما قوله ودخلت حفشا فقد فسره مالك الحفش أنه البيت الرديء. وقال ابن وهب عن مالك الحفش
البيت الرديء عندهم معناه الحجرة يعني هو الغرفة.
نعم. وكذلك قال الخليل وقال أبو عبيد الحفش الدرج وجمعه أحفاش شبه به البيت الصغير. وأما قوله تفتض به فقد قال مالك تمسح به كالنشرة، وقال غيره تمسح بيديها عليه أو على ظهره. وقاله ابن وهب. وقال غيره الافتضاض الاغتسال بالماء العذب لأن الماء العذب أشد في الإنقاء من غيره، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان بباب أحدكم نهر غمر
غمر بس غمر. أرأيت إزاي شو بيقول بباب أحدكم نعم نعم
قال
رأيت ولا رأيت
نهر رأيت
ماشي نعم
أرأيت لو كان بباب أحدكم نهر غمر عذب يقتحم فيه كل يوم خمس مرات ما ترون ذلك يبقى من درنه أي من وسخه. وقال الخليل الفضد ماء عذب يقول افتضدت به إذا اغتسلت إذا اغتسلت به. فالمعنى أن المرأة تتمسح بشيء كالنشرة ثم تغتسل بعد.
افتضدت به إذا اغتسلت به
تاني شيخنا كده تقول
في مثل هذا التعبير يبقى الأول مرفوع والثاني منصوب. الأول يعني بالضمة والثاني بالفتح. تقول افتضدت به إذا اغتسلت به.
نعم. وقال الخليل
انا عندي افتضبته.
افتضبته
افتضبته.
هي كذلك عندنا ايضا.
انا سمعت حضرتك تقول افتضبت به.
لا افتضبت بضادين.
نعم. فقال الخليل: الفضض ماء عذب. تقول افتضدت به إذا اغتسلت به، فالمعنى أن المرأة تتمسح بشيء كالنشرة ثم تغتسل بعد فتستسقي وتستنظف بالماء العذب حتى تصير كالفضة، ثم تؤتى ببعرة من بعر الغنم، أو تؤتى نعم، ثم تؤتى ببعرة من بعر الغنم فترمي بها من وراء ظهرها، ويكون ذلك إحلالا لها بعد السنة. وقال أبو عبيد في هذا الحديث من رواية شعبة عن حميد بن نافع، وفيه: قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول، فإذا كان الحول ومر كلب رمته ببعرة ثم خرجت فلأربعة أشهر وعشر. قال: والأحلاس جمع حلس، فهو كالمسح من الشعر مما يلي ظهر البعير، فكانت ترمي الكلب بالبعرة بعد اعتدادها على زوجها عاما كاملا. وإلى هذا المعنى أشار لبيد في قوله: وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها. ونزل القرآن بذلك، فقال عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم نسخ ذلك بقوله: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذا من الناسخ والمنسوخ الذي لم يختلف علماء الأمة فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف لا تصبر إحداكن أربعة أشهر وعشرة وقد كانت في الجاهلية تصبر حولا. قال أبو عمر في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث حولا، بيان واضح في أن الحول في عدة المتوفى عنها منسوخ بالأربعة الأشهر والعشر. وهذا مع وضوحه في السنة الثابتة المنقولة بأخبار الأحاد العدول إجماع من علماء المسلمين لا خلاف فيه. وهذا عندهم من المنسوخ في المجتمع عليه في أن الحول في عدة المتوفى عنها منسوخ إلى أربعة الأشهر إلى أربعة الأشهر والعشر. وكذلك سائر الآية قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، منسوخ كله عند جمهور العلماء في نسخ الوصية بالسكنى للزوجات في الحول إلى رواية، إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن أبي نجيح عن مجاهد
عندي يتابع، يعني لا مش غير موجودة، لكن طبعا هي السياق يقتضيها.
هو أي سقط من كاف. لم يتابع عليها.
لم يتابع ابن أبي نجيح عليها. ولا قال بها فيما زال على الأربعة الأشهر والعشر أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعده من العلماء الخالفين فيما علمت. وأما شكل
حتى لا نطيل عليك شخص.
الله يكرمك شيخنا، تحت أمرك. الله يكرمك. الله يكرمك.
الصفحة إن شاء الله
226.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: وأما سكن المتوفى.
نعم إن شاء الله.
قال: وأما سكن المتوفى عنها زوجها في الأربعة الأشهر والعشر فقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها من هذا الكتاب والحمد لله. وقد روى ابن جريج عن مجاهد في ذلك مثل ما عليه الناس، وانعقد الإجماع وارتفع الخلاف. ويعني يقول إن ابن أبي نجيح لم يسمع من مجاهد، وإنما أخذ كتابه من ابنه، هو يعتبر وجادة يعني وليس سماعا.
ينسب إليه هو ولا ينسب إلى مجاهد، يعني بما أنه صح عن مجاهد من طريق ابن جريج.
نعم. فابن جريج سمع لكن هذا لم يسمع. قال وانعقد الإجماع وارتفع الخلاف. قال حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني الحسن بن إسماعيل قال حدثني عبد الله بن بحر قال حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثني سنيد قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال سألت عطاء عن قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال كان ميراث المرأة من زوجها من ربعه أن تسكن،
نعم
من ربعه أن تسكن إن شاءت من يوم يموت زوجها إلى الحول ثم نسخها ما جعل الله لها من الميراث. قال ابن جريج وقال مجاهد وصية لأزواجهم سكن الحول ثم نسخها. وبه عن سنيد قال حدثني وكيع عن شعبة عن حميد عن نافع عن حميد بن نافع عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت توفي زوج امرأة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتكت عينيها تسأله عن الكحل، فقال لها قد كانت إحداكن في الجاهلية في شر أحلاسها، إذا توفي زوجها مكثت في بيتها حولا، وإذا مر بها الكلب رمته بالبعرة، أفلا أربعة أشهر وعشرة؟ قال حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثني أحمد بن سلمان النجاد قال حدثني أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثني سليمان الأسود العجلي قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثني أبو الأحواص عن سماك عن عكرمة في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نسختها أربعة أشهر وعشر. قال قلنا لسماك عن ابن عباس قال قال عكرمة كل شيء أحدثكم به في القرآن فهو عن ابن عباس. قال وحدثني عبد الله قال أحمد قال حدثني عبد الله بن أحمد عبد الله قال أحمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن نعم. قال وحدثني عبد الله قال أحمد قال حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن محمد قال حدثني علي بن حسين
كده بيروي عن أبي داود صاحب السنن يعني
قال هو ابن سلمان النجاد. قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ونسخ الوصية للزوجات بآية المواريث لما فرض الله لها من الربع أو الثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرة. هذا حديث ثابت صحيح عن ابن عباس وعليه جماعة الناس. ويعني نلاحظ أنه أورد الأثر عن عكرمة مرتين، في مرة عكرمة من قوله والمرة الثانية رفعه لابن عباس، لكن يعني المرة الثانية قال عن عكرمة عن ابن عباس، لكن الحديث أو الأثر الثاني هذا فيه علي بن حسين بن واقد عن أبيه وهو ضعيف. علي بن حسين بن واقد عن أبيه يعني يدل بذلك أنه يعني ينسب في النهاية إلى ابن عباس، سواء يعني له حكم الرفع إلى ابن عباس أو أنه يعني مرفوع ظاهرا، وإن كان الرفع الظاهر ضعيف
في الأولى رفع أيضا
بس حكما يعني.
نعم.
قال
يعني
حدثني
هذا
احمد
الذي عقب به على الحديث لا يجعله صريح الرفع. قال
ولم
قلنا
يصرح
لسماك عن ابن عباس قال قال عكرمة كل شيء أحدثكم به في القرآن فهو عن ابن عباس.
نعم
هو
نعم
يجعل
لكن
الحديث السابق أيضا
الثاني
عن ابن
الثاني
عباس.
أصرح يعني.
نعم نعم
قال حدثني أحمد بن محمد قال حدثني أحمد بن سليمان قال حدثني أحمد بن سليمان النجاد صحيح.
نعم.
قال حدثني
هو
أبو
نفس
ليلى قال
السند
حدثني
22 عبد الله هو عبد الله وأحمد هو أحمد.
فين السند؟
رقم 23 الفقرة يعني ورقم 22 لكنه اختصر الأسماء يعني.
23 و22 نعم.
نعم.
لكن هو قال أحمد هذه المفترض قال حدثني أحمد إن هو قال أحمد كده بعلق الإسناد
نعم
في انقطاع لكن طبعا هو لعل نسي حدث.
نعم.
قال حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن كثير قال أخبرنا همام قال سمعت قتادة يقول في تفسير وصية لأزواجه متاع للحول غير إخراج قال كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكن والنفقة حولا كاملا من مال زوجها ما لم تخرج ثم نسخ ذلك فجعل عدتها 4 أشهر و10 ونسخ النفقة في الحول كما جعل الله لها من الثمن أو الربع ميراثا. قال أبو عمر أما الحول فمنسوخ بالـ4 الأشهر والـ10 لا خلاف في ذلك وأما الوصية بالسكن والنفقة فمن أهل العلم من رأى أنها منسوخة بالميراث وهم أكثر أهل الحجاز وأما أهل العراق فذلك منسوخ عندهم بالسنة بألا وصية لوارث وما في الوجهين كان النسخ فهو إجماع على ما رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد وأنه منكر من القول لا يلتفت إليه وقد ذكره البخاري وبالله التوفيق. مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج. وقد ذكرنا الاختلاف عن مالك في هذا الحديث وعلى نافع أيضا في التمهيد وأما معناه فقد مضى في الحديث قبله في هذا الباب. مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لمرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار. وفي هذا الحديث عن أم سلمة إباحة الكحل المتوفى عنها زوجها بالليل وتمسحه بالنهار وكحل الجلاء هو الصبر هاهنا وهو مما يجل البصر. وفي الحديث المسند المتقدم ذكره لما كان عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد عن نافع عن زينب بنت أم سلمة أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو 3 ولم يرخص لها في الكحل ليلا ولا نهارا. وذكر مالك في هذا الباب أيضا أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة ويحاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت إنما هو صبر يا رسول الله. قال فاجعليه بالليل وامسحيه بالنهار. وهذا تفسير كحل الجلاء المذكور في البلاغ الأول عن أم سلمة أنه كان صبرا والله أعلم. ويحتمل أن يكون مع الصبر الإثمد وما يتزين به فلذلك أمرها بمسحه بالنهار. ويدل أيضا على أنه كحل لا طيب فيه لأنه لو كان فيه طيب لم يبح لها شيء منه لا ليلا ولا نهارا. وقد روى معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أم سلمة رضي الله عنها سئلت عن الإثم للمتوفى عنها زوجها فقالت لا وإن فقئت عيناها. وأما أقاويل الفقهاء في هذا الباب فقال مالك فيما ذكر ابو عبد الحكم عنه لا تكتحل المتوفى عنها زوجها بالإثم ولا بشيء فيه سواد أو صفرة أو شيء يغير الألوان ولا تكتحل بإثم فيه طيب ولا مسك وإن اشتكت عيناها. وقال الشافعي وقال الشافعي كل كحل كان فيه زينة فلا خير فيه. فأما الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا بأس به لأنه ليس بزينة بل يزيد العين
مرضا وقبحا
بل يزيد العين مرضا وقبحا. لكن يعني كيف يزيدها مرضا؟
كان فيه زينة فلا خير فيه إذا احتاجت إليه فلا بأس به ما يبقاش فيه مرضا.
نعم. وما اضطرت إليه فيه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت به ليلا فتمسحه نهارا. مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وحاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا فقال ما هذا أم سلمة؟ فقالت إنما هو صبر يا رسول الله. قال اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار. وقال الشافعي فالصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب فأذن لها فيه بالليل حيث لا يرى وتمسحه بالنهار حيث يرى فكذلك ما أشبهه. وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه تجتنب المطلقة والمتوفى عنها زوجها الطيبة والزينة والكحلة فجعل الكحلة كالزينة. وهذا يدل على أنهم رخصوا عنه ما ليس بزينة.
أم الشافعي برضو نفس رسمة الكلمة فلعلها بقى تبقى لها يعني حتى وضبطها هنا بيقول إيه بل هو يزيد العين مرها وقبحها
بتجديد الراء يعني
وأيضا مش وقبحا وقبحها
مرها وقبحها
مرها وقبحها.
نعم جزاكم الله خير.
شكرا الله في طبعة الدكتور رفعت يا أفضل إن شاء الله. نعم
في الأم يعني؟
في الأمة لكن دي في الشملة كده طبعا بتاعت دار الفكر بين هي نعم
تمام. قال وقال أحمد بن حنبل تجتنب المتوفى عنها الكحلة بالإثم والزينة كلها والطيب. مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كان يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها إنها إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكو أصابها إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب. شكو يا مولانا؟
أنا لسه عندي كلمة فكذلك ما أشبهه مش كده؟
أين
فقرة تمام
مالها.
وفي دي شكوى صحيحة برضو أو شكوى أصابها.
نعم. قال مالك وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر. ورخص فيما فيه من الكحل طيب على الضرورة عطاء وإبراهيم أو عند الضرورة عطاء وإبراهيم. وقول الفقهاء وذلك عندهم في حال الاضطرار وما تقدم عن أم سلمة رضي الله عنها وما كان مثله اختيارا وما كان مثله اختيار وأخذ بالأحواط، لأن الطيب داعية من دواعي التشوف إلى الرجال على أن الاكتحال علاج وليس العلاج بيقين برء. والأصل ما قلت لك، فمن احتاط كره الطيب لها جملة، ومن رخص بالضرورة لأن الضرورة تبيح المحظورات، ولله التوفيق. قال أبو عمر: معلوم أن الإحداث في ترك الزينة والطيب يقطع دواعي التشوف إلى الأزواج لحفظ العدة، فإذا خشيت على بصرها واكتحلت بكحل فيه طيب من أجل شكواها فليس ذلك ذا المعنى الذي نهيت عنه في شيء، والله أعلم. مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمضان أو ترمصان.
يعني يكون فيهم الرمص يعني.
نعم. قال أبو عمر: هذا من صفية رحمه الله تعالى ورع يشبه ورع زوجها رضي الله عنه، فمن صبر على ألمه وترك
وافق شن طبق.
سبحان الله، كان أخوها ملعونا المختار بن أبي عبيد الثقفي.
نعم.
قال: ومن صبر على ألمه وترك الشبهات في علاجه حمد له ذلك ولم يذم عليه، ومن أخذ برخصة الله وتأول تأويلا غير مدفوع فغير ملوم ولا معنف، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب محارمه. أن تؤتى رخصه، نعم، كما يحب أن تجتنب محارمه. جزاكم الله خير. قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق. الشبرق بالكسر.
براء مكسورة.
نعم. وما أشبه ذلك إذا إذا لم يكن فيه طيب. وذكر مالك في باقي هذا الباب مذهبه في جميع ما يحتاج إليه فيه، وأهل العلم متفقون عليه معه. وذكر أيضا فيه الإحداد على الصبية كما هو على الكبيرة، وعلى الأمة 2 شهر و5 ليال كما هو على الحرة. وقد تقدم ما للعلماء في ذلك كله. قال مالك: ليس على أم الوالد الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج. قال أبو عمر: الحجة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج. وذكر عبد الرزاق عن الثوري قال: أم الولد تخرج وتطيب وتقتضب، ليست بمنزلة المتوفى عنها زوجها. قال أبو عمر: قد ذكرنا الاختلاف في غير المتوفى فيما تقدم، وذلك يغني عن القول هاهنا، والحمد لله. مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت. قال أبو عمر: لا أعلم في ذلك خلافا، لأن السدر والزيت ليس بطيب. وقد جاء عن الشافعي فيه شيء على جهة الاستحسان لما فيه من تليين الشعر وترجيله. وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت: المتوفى عنها زوجها لا تلبس من الثياب المصبوغة شيئا، ولا تكتحل، ولا تلبس حليا، ولا تختضب، ولا تتطيب. قال أبو عمر: هذا أرفع ما في هذا الباب، ويشبه ألا يكون مثله رأيا، والله أعلم.
وتجمع دي في الأثر رقم 36. تجمع
36
في حديث المطلق. مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت. في نصف الصفحة 36 رقم 236.
نعم.
تجمع يعني تجمع.
تجمع رأسها يعني تجمع شعرها. أثناء يعني. أثناء التمشيط تجمع المرأة شعرها يعني.
نعم.
يعني بعد أن تمشطه فإن الزيت والسدر يلين فيسهل جمعه وعقصه وتبصيره.
نعم. الله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله وصحبه وسلم. باب رضاعة الصغير. مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندنا، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال أبو عمر: هذا حديث صحيح نقله العدول، ويبين كتاب الله في الزيادة في معناه، لأن كتاب الله إنما ذكر في كتابه في التحريم بالرضاعة الأمهات والأخوات. أن كتاب الله إنما ذكر في كتابه،
ربما لأن الله إنما ذكر في كتابه، وهي
في نسختين
لأنه تعالى
في نسختين لأنه تعالى، وكان الأولى به أن يثبت ما في النسختين. نعم. فقال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحرم من النسب فمثله يحرم من الرضاعة، وإذا كانت الأم من الرضاعة محرمة كان كذلك الأب، لأن اللبن منهما جميعا. وإذا كان زوج التي أرضعت أبا كان أخوه عما، وكانت أخت المرأة خالة فحرم من رضاعة العمات والخالات والأعمام والأخوال والأخوات وبناتهن، كما يحرم بالنسب أو يحرم بالنسب. نعم. هكذا أم يحرم؟
ممكن فحرم كما يحرم.
نعم.
والحديث فيه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
نعم. نعم. جزاك الله خير. قال: هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي هذا الحديث دليل واضح على أن لبن الفحل يحرم الذكر العم، ولولا لبن الفحل ما ذكر العم، لأن بمراعاة لبن الرجل سار أبا فصار أخوه عما. فإن قيل إنه ليس في الحديث شيء يدل على التحريم بلبن الفحل، فإنه ممكن أن يكون عم حفصة المذكور قد أرضعتهما عمر بن الخطاب امرأة واحدة فصار عما لحفصة. فالجواب أن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يقضي بتحريم لبن الفحل، لأنه معلوم أن الأب لم يلد أولاده بالحمل والوضع كما صنعت الأم، وإنما ولدهم بما كان من مائه المتولد منه الحمل واللبن، فصار بذلك والدا كما صارت الأم بالحمل والولادة أما. فإذا أرضعت بلبنها طفلا كانت أمه وكان هو أباه. وهذا يوضح ويرفع الإشكال فيه. وبعد هذا جعله مالك بعده في الباب مفسرا، والله أعلم. وبعد هذا جعله مالك بعده،
يعني أتى بالحديث نفسه فيه تفسير وتفصيل.
أنا أقصد يعني هو وبعد هذا جعله مالك بعده في البيه مفسر، وبعد يعني ثم أن مالكا جعله.
نعم.
لكن وليس بعد هذا جعله بعده. نعم. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: إنه عمك فأذني له. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة: وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال أبو عمر: فهذا أوضح شيء في هذا الباب وأشد بيانا ورفعا للإشكال. ألا ترى لقول عائشة: إنما أرضعتني المرأة لم يرضعني الرجل، فيكون أبي ويكون أخوه عمي؟ فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن المرأة لما أرضعتك صارت أمك وصار زوجها الذي كان سبب لبنها أباك وصار أخوه عمك، ففهمت عائشة هذا ولم تكن تعرفه قبل، فقالت إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، لو كان ذلك كالعم قد رضع مع أبيها أبي بكر، لو كان ذلك العم لو كان ذلك العم قد رضع مع أبيها أبي بكر امرأة مرة واحدة لما احتيج إلى شيء من هذا الخطاب.
يعني
امرأة رضع منها، يعني
هو كان أخا له، يعني أخا لأبي بكر.
نعم يعني العبارة لو كان ذلك العم قد رضع مع أبيها أبي بكر امرأة واحدة. لو كان ذلك العم
بيشبه الرضاعة بالولادة في هذا الأمر.
طب لماذا يعني يقول لو كان ذلك العم قد رضع مع أبي
لأبي بكر، لو كان أخا في الرضاعة لأبي بكر هو مثل ما يكون أخو الرجل الذي أرضعته امرأتها أرضعتها امرأته.
لا أفهم العبارة الحقيقة، يعني هو يقول لو كان ذلك كالعم قد رضع مع أبيها أبي بكر امرأة واحدة لما احتيج إلى شيء من هذا الخطاب. يعني هو نظرني يعني لو كان ذلك العم قد رضع مع أبيها أبي بكر امرأة واحدة لما احتيج إلى ذلك الخطاب.
نعم.
قال وحديث مالك عن ابن شهاب في معنى حديث هشام سواء، وإن كان حديث هشام أبين لأنه رفع الإشكال. مالك عن ابن شهاب عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح أخ أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعدما أن أنزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له علي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له علي. قال أبو عمر لو كان عمها كما زعم من أبى أن يحرم بلبن الفحل شيئا قد أرضعته إياها امرأة واحدة، أكان يخفى على عائشة أو على من هو دونها بأنه عمها فكانت تحتجب من عمها؟ نفس المعنى مولانا.
هو ده نفس المعنى السابق.
عشان كده لو كان ذلك العم وليس كالعم، يعني لو انه رضع مع ابي بكر لما احتجنا الى
صحيح.
ان الرضاعه تحرم الولاده، كان خلاص يحرم بكوني اخاه في الرضاعه وليس من بكوني صاحب اللبن يعني. قال أبو عمر لو كان عمها كما زعم من أبى أن يحرم بلبن الفحل شيئا قد أرضعته وإياها امرأة واحدة، أكان يخفى على عائشة أو على من هو دونها بأنه عمها فكانت تحتجب من عمها، وإنما خفي عنها أمر لبن الفحل حين أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى معمر وعقيل وقد روى معمر وعقيل وابن عيينة عن ابن شهاب عن عروة وقيل ابن خالد الأيدي يعني. عن عروة عن عائشة في هذا الحديث قولها إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، وليس هذا اللفظ عند مالك في حديث ابن شهاب عن عروة، إنما هو عنده في حديث عن هشام بن عروة عن أبيه. قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني خشني قال حدثني أبو محمد ابن أبي عمر قال حدثني سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة أفلح ابن أبي القعيس يستأذن علي بعد أن ضرب علينا الحجاب، فبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال إنه عمك فأذن له. قالت عائشة فقلت يا رسول الله إنما رضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال صلى الله عليه وسلم تربت يداك إنه عمك فأذني له. وروى ابن عيينة هذا الحديث عن شاب لعوة عن أبيه عن عائشة فلم يذكر فيه قولها إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. وهذا كله يدل على وهذا كله يدل على أن لفظ على أنه لفظ مجموع لعروة عن عائشة ذكره من ذكر في حديث ابن شهاب وهشام ونسيه من نسيه في إحداهما. والأكثر يقولون في هذا الحديث أفلح ابن أبي القعيس. ولفظ حديث عقيل إن أخ أبي القعيس ليس هو الذي أرضعني وإنما أرضعتني امرأته. وكذلك رواه عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قال استأذن علي أفلح بن أبي القعيس فلم آذن له فقال إن عم إني عمك أرضعتك امرأة أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. نعم فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق هو عمك فأذني له. رواه شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قد ذكرنا الأسانيد في أحاديث ابن شهاب وغيره بهذا المعنى مسندة في باب حديث ابن شهاب من التمهيد والحمد لله. وفي رواية ليس عن عقيل من هذا الحديث عن ابن شهاب قال عروة في ذلك كانت عائشة تقول حرمنا من الرضاعة
أو حرمنا
حرمنا من الرضاعة ما يحرم من النساء. خاطب النساء. قال ابن شهاب فنرى ذلك يحرم منه ما يحرم من النساء. وقد اختلف العلماء من السلف ومن بعدهم في لبن الفحل اختلافا كثيرا. فكانت هذه السنة الواردة من نقل العدول تبين موضع الصواب فيما اختلفوا فيه من ذلك وبالله التوفيق. ومعنى اللبن للفحل أن يكون زوج المرضعة أبا للطفل المرضع.
يرفع الخلاف.
نعم
عفوا يعني أقول ورود السنة يرفع الخلاف
عند العالم. نعم ومعنى اللبن للفحل أن يكون زوج المرضعة أبا للطفل المرضع وتكون أولاده من تلك المرأة ومن غيرها إخوة له كما يكون أولاد المرأة المرضعة إخوة له من ذلك الزوج ومن غيره. وفي هذا المعنى تنازع العلماء قديما ولو وصل إليهم الحديث واختلفوا في ذلك والله أعلم. وأما اختلافهم فيه فإن مالكا والشافعي وأبا حنيفة وأصحابهم الثوري والأوزعي والليس بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيدة ذهبوا كلهم إلى التحريم بلبن الفحل. أبا عبيدة
قاسم بن سلام يعني أظنه هكذا يعني لأني أبو عبيدة يعني إمام
في اللغة. ذهبوا كله إلى التحريم بلبن الفحل. ومذهب ابن عباس وأصحابه وعطاء وطاووس ومجاهد وأبي الشعثاء وبه قال عروة بن الزبير وابن شهاب والحسن. واختلف فيه عن القاسم بن محمد وكذلك اختلف فيه عن عائشة. ويأتي الاختلاف عنهما في موضعي من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. وروى مالك بن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج غلام جارية؟ فقال لا اللقاح واحد. وهذا تصريح التحريم تصريح التحريم بلبن الفحل. وهذا تصريح للتحريم بلبن الفحل.
ولا وهذا صريح التحريم بلبن الفحل.
نعم هذا أيضا نعم جزاك الله خير. وقد ذكرنا الأسانيد عن القائلين بذلك في التمهيد وحجتهم حديث عائشة المذكور. وأما القائلون من العلماء بأن لبن الفحل لا يحرم شيئا وليس بشيء فسعيد بن مسيب وسليم بن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن ياسين وأخوه عطاء بن ياسين ومقتول إبراهيم والشعبي والحسن البصري على اختلاف عنه والقاسم محمد على اختلاف عنه وأبو قلابة وإياس بن معاوية. وبه قال داود بن علي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية وروي ذلك عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهما وقضى به عبد الملك بن مروان وقال ليس الرجل من الرضاعة في شيء. وقد ذكرنا الأسانيد عن هؤلاء كلهم في التمهيد وحجتهم أن حديث عائشة في قصة أبي القعيس اختلف عنها في ألفاظه وفي العمل به ولم تثبت سنة يراد بها على ما حرم الله عز وجل في كتابه.
يزاد
ولم
بها؟
تثبت سنة يزاد بها. نعم. يزاد بها. وروى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك قال قال مالك وقد اختلف في أمر الرضاعة من قبل الأب ونزل برجال من أهل المدينة في أزواجهم منهم محمد بن المنكدر وابن أبي حبيبة فاستفتوا في ذلك فاختلف الناس عليهم فأما ابن المنكدر وابن أبي حبيبة ففارقوا نساءهم فاستفتوا
فاختلف الناس يعني أهل العلم
نعم لكن من ابن أبي حبيبة هذا وروى سحنون عن ابن القاسم عن مالك مثله وزاد وقد اختلف فيه اختلافا شديدا وذكر ابن وضاح قال حدثني أحمد بن سلمة قال حدثني إسماعيل بن علية عن أيوب قال أول ما سمعت بأبن الفحل وأنا بمكة فجعل إياس بن عوية يقول وما بأس بهذا ومن يقرأ هذا فلما قدمت البصرة ذكرت ذلك لابن سيرين فقال نبئت أن ناس من أهل المدينة اختلفوا فيه فمنهم من كرهه ومنهم من لم يقرهه ومن كرهه في أنفسنا أفضل ممن لم يكرهه. مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها. نعم من الفعل يعني وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. قال أبو عمر هذا مع صحة إسناده ترك منها للقول بالتحريم بلبن الفحم وقد ثبت عنها حديث أبي القعيس
يخالف أن
وقد ثبت عنها حديث أبي القعيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وعمك فليلج عليك بعد قولها له يا رسول الله إنما رضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال لها صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليلج عليك وهذا نص التحريم بلبن الفحل فخالفت دلالة حديثها هذا وأخذت بما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل عليها من أرضعه أخواتها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء أو إخوتها. وأخذ
بما رواه عبد الرحمن بن القاسم بلبن الفحل فخالفت دلالة حديثها هذا يعني ما معنى وأخذت بما رواه كذا مهدا مش فيها ليس فيه حجة لها هذا فعلها هي.
نعم هي لن تأخذ يعني وبعدين يدخل عليها من أرضعه أنا أظني يدخل عليها اللي هو القاسم بن محمد ابن أخيها هو كان الحاجب بتاعها يدخل عليها من أرضعه أخواتها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها.
ماشي لا بأس.
وأخذت هنا لعلها وأخذت.
وأخذوا.
يعني الفقهاء. الفقهاء يعني اللي قالوا بعدم التحريم.
نعم.
فلو ذهب إلى التحريم بلبن الفحل لكان نساء إخوتها من أجل لبن إخوتها حكمهن من التحريم بلبنهن كحكم أخواتهن في التحريم بلبنهن وفي الدخول عليهن سواء. والحجة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولها مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان نصة واحدة فهو يحرم. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. إلا لمن أرضع
في
الصغر ولا رضاعة لكبير. مالك عن نافع أن سلم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالت أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سلم فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها. قال أبو عمر أما حديثه عن ثور بن زيد عن ابن عباس فإنه لم يسمع ثور من ابن عباس بينهما عكرمة والحديث محفوظ لعكرمة وغيره عن ابن عباس. ذكر أبو بكر قال حدثني ابن فوان عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال رضع بعد الفصال. قال وقد روي عن عمر وعلي أن لا رضاع بعد الفصال وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين وعن علي لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. قال أبو عمر قوله لا رضاع بعد الحولين وقوله لا رضاع بعد الفصال معنى واحد متقارب وإن كان بعض المتعسفين قد فرق بين ذلك. وقول ابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد المسيب وعطاء والجمهور في أنه لا رضاع بعد حولين وفي حديث مالك عن ثور عن ابن عباس أيضا وجهان أحدهما أن الرضاع في الحولين يحرم وفي ذلك دليل على أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم وهذا موضع اختلاف بين الفقهاء. فقال مالك في الموطأ الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا وإنما هو بمنزلة الطعام. وقال ابن القاسم عن مالك الرضاع حولان وشهر أو شهران بعد ذلك لا ينظر إلى إرضاع أمه إياه إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين بعد الحولين. قال وإن فصلته قبل الحولين وأرضعته قبل تمام الحولين وهو فطيم يرضع بعد ذلك فإنه لا يكون رضاعا إذا كان استغنى قبل ذلك عن الرضاع. وروى الوليد بن مسلم عن مالك ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين أو 3 فهو من الحولين. وقال أبو حنيفة ما كان من رضاع في الحولين وبعدهما 6 أشهر سواء فطم أو لم يفطم فهو يحرم وبعد ذلك لا يحرم فطم أو لم يفطم. وقال زفر ما دام يجتري باللبن يجتزي باللبن ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه 3 سنين. وقال أبو يوسف ومحمد الثوري والحسن بن حي والشافعي يحرم ما كان في الحولين ولا يحرم بعدهما ولا يعتبر الفصال إنما يعتبر الوقت. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور لا رضاع بعد الحولين وهذا أحد قولي الأوزعي وقد اختلف عنه في ذلك. ذكر الطحاوي عن الأوزعي إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع ولو أرضع 3 سنين لم يكن رضاعا بعد الحولين. وذكر ابن خوازم من داد عن الأوزعي إذا فطم الغلام 6 أشهر فما رضع بعد ذلك رضاعا ولو لم يفطم 3 سنين كان رضاعا. والوجه الآخر في حديث مالك عن ثور عن ابن عباس قوله ما كان بعد الحولين فلا يحرم ولو كان وسطا واحدة وهو أيضا اختلف فيه السلف والخلف وهو من رضع مقدار ما يحرم من الرضاع. فقال مالك وابو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث والطبري قليل الرضاع وكثير يحرم ولو مصة واحدة إذا وصلت إلى حلقه وجوفه حرمت عليه ولا حرمت عليه.
لا ولو مصة واحدة إذا وصلت إلى حلقه وجوفه وربما يقصد يعني حرمت المرضعة و
من جهتها يعني.
نعم.
وقول علي بن مسعود وابن عمر وابن عباس وسيد بن مسعود والحسن والمجاهد وعروة وطاووس وعفاء والقرن والزهري وقتلة والحكم
وحماد حرمت عليه يعني ما يحرم بها يعني.
نعم جزاك الله خير. وقال الليث بن سعد أجمع المسلمون في أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما أفطر الصائم. قال أبو عمر لم يقف الليث على خلاف في ذلك. وعند مالك في هذا الباب عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد
ممكن نقف عنده إن شاء الله.
نعم
يعني متن سيأتي شرحه بإذن الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير.
آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.